بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب المصنف في فصل يتحدث عن الأمور التي يحتاجها المجتهد حتى يصبح مجتهدا، الأمور التي لا بد للطالب، لا بد للمشتغل أن يتحصل عليها حتى يتحقق عنده الاجتهاد. فماذا يحتاج المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية؟ يقول المصنف: هناك عدة أمور يحتاجها حتى يستطيع أن يتعرف على الحكم الشرعي ويستنبطه. الأمر الأول هو أن يتعرف على مسائل النحو والإعراب والصرف والبلاغة، باعتبار أن الأدلة الشرعية كلها بلغة عربية، والآيات الكريمة والروايات الشريفة جاءت بالعربية، فلا بد أن يتعرف على اللغة العربية على أي حال بكل ما يرتبط بها من نحو وصرف وإعراب وبلاغة. وهذا في واقع الحال هل نحتاجه إنصافا أن يكون الإنسان متخصصا في اللغة العربية حتى يصبح مجتهدا لاستنباط الحكم الشرعي؟ الجواب لا. نعم، نحتاج إلى أن نعرف تركيب الجمل، وأنا قد بعض الأحيان لا أحتاج أن أكون متضلع وخبير بكل أنحاء اللغة، وإنما إذا مثلا في باب في مسألة أبحثها وفي طريق الاستنباط أحتاج أن أفهم هذه الرواية أن الإمام ماذا يقصد، هذا من باب مثلا هذا من باب التمييز أو الحال أو هذه صفة أو هذا على أي حال فاعل أو مفعول. هذه الأمور بعضها على أي حال فطرية، وبعضها بحاجة إلى تعلم. فالقضايا التي تحتاج إلى تعلم، ففي كل مسألة أرجع إلى القواعد وأطبق القواعد على هذه الجملة، فلا أحتاج إلى أن أكون ماذا مثلا ابن سيبويه، أو أكون مثلا ابن جني، أو أكون مثلا على حال أبو أسود الدؤلي حتى أفهم العربي. لا، ما يحتاج أن أفهم بالطريقة البلي المتعارفة بالمقدار الحاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحتاج أن يتعرف على تفسير القرآن في آيات الأحكام، لأن في القرآن آيات تتناول الأحكام الشرعية وهي تقريبا 500 آية، وهذه الآيات 500 أحتاج أن أتعرف على تفسيرها، على معانيها، على شؤونها، لأنني في طريق استنباط الحكم الشرعي أحتاج إلى الاستدلال بالآية. والأمر الثالث الذي أحتاجه هي القواعد الأصولية في علم الأصول، مسائل الأصولية أحتاجها، لأنه إذا لا أعرف مثلا المطلق ما هو والمقيد ما هو، وإذا لا أعرف الإطلاق علي حال على أي نحو في قبال المطلق في قبال التقييد تقابلهم على أي نحو، أو أن العام ما هي أدواته، أن السيرة هل هي حجة أو ليست حجة، هذه إذا لا أعرفها كيف يمكن لي أن أستنبط؟ فلا بد أن أحقق المسائل الأصولية وأكون عارف القواعد الأصولية حتى أطبقها في المورد الذي أبحث فيه. ولكن هل أحتاج أن أكتب كتاب أصولي؟ أكتب كتاب أصولي وأجعل لنفسي مؤلف وأفكاري وآرائي ومباني الأصولية تكون مكتوبة أمامي حتى؟ هذا ماكو حاجة، ولكن إذا كتبتها ما في مشكلة. فكتابة هذه القواعد وهذه المسائل وتأليفها في كتاب معين، هذا ليس ماذا؟ ليس بدعا، وإنما قد يقال خوب الأئمة ما فعلوا ذلك. نقول نعم، الأئمة في الواقع ما فعلوا ذلك باعتبار أن المسائل في زمن الأئمة لم تكن بهذه الدقة وهذه السعة، والمسائل ما كانت بهذه بهذا التشعب. كانت الحياة بسيطة، الحياة جدا بسيطة، الناس يعيشون المعاملات كلها لو تجمع معاملاتهم هي على حال 10 موارد 20 مورد يبيعون يشترون. الآن ملايين الموارد، أساليب وطرق وما إلى ذلك، فلا يمكن أن نقيس أيام الإمام أو أيام المعصوم على أيامنا نحن. الأمر الآخر الذي لا بد أن يحتاجه الفقيه أو المجتهد في طريق استنباط الحكم الشرعي، أن يتعرف على الظروف الزمانية والمكانية بالنسبة للأدلة. نحن بعض الأحيان نلتفت إلى النص بغض النظر عن الزمان والمكان، قد يكون هذا النص أو هذا الدليل بلحاظ زمان ولا بلحاظ آخر، أو بلحاظ ظرف لا بلحاظ آخر. هذه الأمور لا بد أن يكون الفقيه أيضا يتمتع بها. نجد أن الشيخ هنا لم يذكر عدة مباحث، لم يذكر علم الرجال، مع أن علم الرجال من العلوم المهمة في معرفة الروايات الصادرة ومعرفة الروايات الصحيحة عن غير الصحيحة. الشيخ لم يذكر مسألة علي حال بلي المنطق، هل نحتاج إلى علم المنطق؟ يظهر الشيخ ما ذكرها باعتبار أن المسائل المنطقية والعلوم المنطقية في الواقع هي قضايا تقريبا هي حسب تعبيرنا فطرية، لا يحتاج إلى الإنسان أن يدرسها وأن يثبتها في كتب أو في مؤلفات، أو عليكم السلام الله، أو أنه يبني عليها باعتبارها قضايا تحتاج إلى النظر. ما في شيء. هذا فصل. لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة، في الجملة يعني بالمقدار المطلوب على سبيل الموجبة الجزئية، ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه ومعرفة التفسير كذلك. يعني لا أحتاج أنه أنا أحفظ جميع القواعد النحوية والقواعد الكذا، وإنما أن أتعرف على ما أحتاج التعرف عليه، وكذلك أن أتعرف على آيات الأحكام وتفسيرها، لأنها أيضا هي من مهام المجتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي من القرآن الكريم. ولا بد أن يتعرف على علم الأصول وهو العمدة. علم الأصول هي الآلة التي يمكن من خلالها أن تستنبط الحكم الشرعي، ولذلك لما عرفنا علم الأصول، ماذا قلنا؟ العناصر المشتركة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو القواعد المشتركة. هنا أيضا نحن نحتاج ضرورة أنه مما ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة. يعني جنابك أنت تقول أنه مثلا رؤية الهلال شرط في الصوم، خب من قال رؤية الهلال شرط في الصوم؟ تقول أن الإمام قال صم للرؤية، خب من قال صم للرؤية على سبيل الوجوب؟ من قال؟ يقول لابد أن نرجع إلى أن ظهور الأمر يدل على من؟ أن الأمر يدل على الطلب، وأي طلب؟ طلب وجوبي أو غير وجوبي، أو أن الظهور حجة أو ليس بحجة. هاي كلها قواعد، ظهورات، حجية الظهور وما إلى ذلك. ويحتاج إلى استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هي، كما هو طريقة الأخبار. يعني قد بعض الأحيان في الواقع كل مسألة تحتاج إلى أن تجعل هناك قواعد تبني المسألة عليها، تبني المسألة عليها، كما فيما يرتبط مثلا مولانا الجليل في مسألة ولاية الصبي. أنا لما في ولاية الصبي أريد أبحث في أنه هل للأب ولاية على الصبي، وهل الأم لها ولاية على الصبي، هل الحاكم الشرعي ولاية على الصبي، في ولاية، بحث في الولاية. فأحتاج إلى أمور ترتبط فيما يرتبط ماذا بمسألة الولاية، والروايات التي دلت على الولاية مفاهيمها، معارضها، مطلقها، عمومها، خصوصها، هذه كلها لابد أن تكون أمامي، حتى إذا كانت هناك متعارضات كيف أتصرف مع المتعارضات؟ المتعارضان ما هي القاعدة الأولية فيها؟ هل التساقط؟ هل الجمع العرفي؟ هل البحث عن مرجحات؟ هل هو التخيير؟ هذه كلها قواعد لابد أن أضعها تحت نظري. وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة. هذا أكو بعض الأعلام قالوا تأليف الكتب الأصولية وتأليف الكتب علي حال الرجالية وما إلى ذلك هذه قضايا بدعة. يقول الشيخ لا، ليست بدعة، وعدم تدوينها في زمانهم لا يوجب ذلك. تقول أنه خوب الأئمة ما سووا هذا الشيء، الأئمة ألفوا كتب أصولية؟ لا، فإذا الأئمة ما ألفوا كتب أصولية فأنتم إذا ألفتم فهذه بدعة. الشيخ يقول لا، مو صحيح، وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف أيضا بدعة. إذا كان كل شيء لم يفعله الإمام، إذا كل شيء لم يفعله الإمام ونحن نفعله بدعة، حتى كتاب النحو هم يكون بدعة، لأن إما ما عندهم كتاب نحو ولا كتاب صرف. على أي حال هذا كلام سخيف ذكره بعض على أي حال الأخباريين. وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد مجتهدا كان أو إخباريا. شوف أخواني، خلي أقول كلمة، أنت لا يمكن لك أن تستنبط حكما واحدا بدون ماذا؟ بدون قاعدة أصولية، بدون قاعدة أصولية. ليش؟ لأنك عندما تستنبط لابد أن تستدل، فعلى ماذا تستدل؟ لابد أن تستدل بمن؟ بتلك القواعد. يعني لما يقول لك مولانا ثمن الكلب سحتون، لما تقول ثمن الكلب سحتون، من قال أن ثمن الكلب سحتون؟ تقول الرواية. من قال أن الرواية ظاهرها حجة؟ فلابد أن تبني على قواعد. وإلا اسمعوا، وإلا لو قلت أن ثمن الكلب سحتون أو ثمن العذرة سحتون، وبعد ذلك تبين عندك بحسب بحوثك الأصولية تبين عندك أن خبر الواحد ليس حجة، كما السيد المرتضى، خبر واحد ليس حجة، يقول إذا خبر واحد ليس حجة كيف تستدل على هذه الرواية؟ فيصير خلاف المبنى. مبناك إذا كان خبر واحد حجة فيمكن أن تستدل بهذه الرواية، إذا خبر واحد ليس بحجة، خب من قال أن خبر واحد حجة؟ ولا بد أن تستدل بالأدلة التي هي كلها تأسيس، فلا يمكن أن نستنبط حكما واحدا ما لم تكن هناك قواعد يمكن أن نقيم عليها البناء. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص. ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول وعدم حاجتي إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصولية. الشيخ يذكر شيء مهم، أن الاجتهاد في الأزمنة السابقة كان أسهل بكثير. شخص يعرف بعض المسائل ويعرف بعض القضايا ويعرف شيء من التفسير، وهذا يصبح مجتهد، لأنه في الواقع دائرة الاجتهاد دائرة ضيقة جدا ومواردها قليلة جدا. الآن الحياة توسعت، المسائل تعددت، الوسائل اختلفت، الطرق تنوعت، البشر على أي حال مختلفون في المكان والزمان والفهم، هاي كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة في التعامل مع من؟ في التعامل مع الأدلة. وأقول شيء، شوفوا المباحث الأصولية في زمن الشيخ الطوسي تجدونها مباحث سهلة. الشيخ الطوسي يقول بقاعدة اللطف، خلص قاعدة اللطف 100 سنة يمشون على قاعدة اللطف، ولكن جاء فقهاء ناقشوها، بيّنوا مشاكلها، بيّنوا نواقصها، أشخاص جاءوا دافعوا عنها، أشخاص جاءوا ردوا الدفاع. هذا مرور الزمن، مناقشة الأعلام وبحث الأعلام في هذه القواعد بحد ذاتها جعل المطلب صعبا، ليس سهلا. وهذا كل شيء إذا وقع عليه بحث ونقاش ودقة وحوار يصعب، هو يصبح شيء ليس كما كان سابقا. واضح المطلب؟ هذا أراد الشيخ أن يبينه، وجزاه الله خير، وإن كان جدا مختصر وغير شامل. على أي حال نأتي إلى نظرية التصويب والتخطئة. نظرية التصويب والتخطئة ماذا تقول؟ أنه ما هي التخطئة وما هو التصويب؟ التخطئة أيها الأحبة أن كل شيء لا يمكن أن يكون فيه ماذا؟ لا يمكن أن يقع فيه الخطأ. لا يمكن أن يقع فيه الخطأ. الشيء الذي لا يمكن أن يقع فيه الخطأ هذا في أي واد؟ أو نسأل هذا السؤال، ما هي الأمور التي قابلة للخطأ وما هي الأمور التي غير قابلة للخطأ؟ يقول الشيخ الأمور العقلية والأحكام العقلية غير قابلة للخطأ، لأن القواعد العقلية والأحكام العقلية والمدركات العقلية لا تتجزأ ولا تتخصص ولا على أي حال ولا حسب تعبيرنا ولا تعبير الآخر ولا قابلة للتخلف، غير قابل للتخلف. يعني لا يمكن نقول أن المتناقضان لا يجتمعان في هذه المنطقة ويجتمعان في المغرب أو في الشرق، ما يصير. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أن الكل أعظم من الجزء، هذه قضية لا يمكن أن تخطأ في الآن أو بعد 100 سنة أو بعد 1,000,000 سنة، فإنه ماذا؟ فإنه غير قابل للخطأ. فإذا التخطئة في الأمور العقلية مستحيلة، مستحيلة. زين، أما في الأمور الشرعية هناك كلام أن التخطئة في الأمور الشرعية تحصل أو لا تحصل. اختلف الأصحاب. الإمامية ذهبوا إلى إمكان التخطئة في الأمور الشرعية، وقالوا أنه يمكن للفقيه أن يحكم بحكم شرعي وبعد فترة يتبين أن هذا الحكم الشرعي خطأ. فالأحكام الشرعية قابلة للخطأ وللتخطئة. كيف؟ سأبين ذلك. أما غيرنا العامة السنة المخالفون قالوا لا يمكن التخطئة حتى في الأمور الشرعية، فالتخطئة مستحيلة في الأمور العقلية والشرعية معا. أولئك قالوا، لما نسألهم لماذا؟ قالوا لأنه الأمور الشرعية لا بد أن نقول بالتصويب فيها. يعني شو التصويب؟ التصويب يعني أن الشارع المقدس، الشارع المقدس عندما يجد مجتهدا يجتهد في مسألة فهنا هو الشارع يجعل حكمه نفس ما وصل إليه المجتهد. يعني ما يحكم به المجتهد يكون حكم الله. فكأن الله سبحانه وتعالى عنده أحكام بعدد آراء المجتهدين. كم مجتهد عندنا؟ 1,000,000 رأي. فالله عنده 1,000,000 حكم في مسألة واحدة، ها، في مسألة واحدة 1,000,000 حكم. هذا الكلام علماؤنا لا يقبلونه ويعتبرون أن هذا نحو من الانحراف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عنده حكم واقعي واحد. الله لكل واقعة له حكم واحد. هذا الحكم الواحد إذا وصلت إليه فبه ونعمت، إن لم تصل إليه فأنت أخطأته، أنت أخطأته. نعم، هذا الذي أخطأته، هذا الذي أخطأته أنا ما وصلت إليه، هذا حجة أو غير حجة؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. ولكن لا نستطيع أن نقول هذا حكم الله، هذا لا نستطيع أنه هذا حكم الله الواقعي، هذا حكم الذي أنت توصلت إليه بالحجج وبالأدلة. واضح المطلب؟ فش نقول؟ نقول هكذا، أن العقل لا يقبل على أن يكون لله أكثر من حكم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحاسبنا يوم القيامة. على ماذا يحاسبنا؟ يحاسبنا على آرائنا أو على أحكامنا أو على حكمه هو، على حكمه هو. وعليه ماذا نقول؟ نقول أن ما ذهب إليه أهل السنة المخالفون في أن لله أحكام متعددة بعدد آراء الفقهاء، نحن نقول هذا من الناحية العقلية، من الناحية العقلية ممكن، لأن الله لطيف، الله يلطف بعباده، لا يريد أن يصعب عليهم، فيقول ما وصلتم إليه أنا هذا رأيي، ممكن من الناحية العقلية، ولكن يخالفه الإجماع والروايات والأدلة، يخالف الإجماع والأدلة والروايات. إذن الله له حكم واقعي واحد، ولكن هذا الحكم الواقعي الواحد هو إنشائي، هو إنشائي، فإذا أصابه المجتهد صار فعلي، وإذا أخطأه المجتهد يصير ماذا؟ يصير رأيه هو الفعلي، رأي من؟ هو الفعلي، ويبقى الواقعي هو الإنشائي، يبقى الواقعي هو الإنشائي. زين، أي من المسلكين يختاره المصنف؟ هل مسلك التصويب أو التخطئة؟ المصنف يقول أن المسلك الأخير، وهو أننا نقول أن الله له حكم واقعي وهو بالنسبة للذي يعلم به فعلي، للذي يعلم به فعلي، وللذي يخطأه إنشائي، وما يصل إليه برأيه يكون ماذا؟ فعلي بالنسبة إليه، ولكن ليس بالضرورة هو حكم الله الواقعي، فعلي ولكن ليس هو حكم الله الواقعي. هذا الرأي ينسجم مع مسلك السببية والطريقية. ينسجم مع أي مسلك؟ السببية والطريقية. شنو كان مسلك السببية؟ أن الله سبحانه وتعالى له أحكام واقعية، والمصالح والمفاسد مرتبطة بمن؟ بالحكم الواقعي، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى طرقا للوصول إلى الحكم الواقعي. هذه الطرق منها خبر الواحد، فيمكن أن يصيب الإنسان بالخبر الواحد الحكم الواقعي، فهذا لا إشكال ولا ريب مما لا كلام فيه. أما إذا كانت الرواية أو الخبر الواحد يخطأ المكلف، أو عفوا يخطأ المجتهد إصابة الحكم الواقعي، يكون هذا بالنسبة إليه رب العالمين يجعل مصلحة لاتباعها، مصلحة لمن؟ لاتباع هذه الأمارة. فتكون هناك مصلحتان، مصلحة للحكم الواقعي ومصلحة لسلوك الأمارة اللي سمي بالمصلحة السلوكية. فهذه في الواقع تنسجم مع القول بأن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤدى الأمارة ومؤدى الدليل يجعل له مصلحة خاصة تناظر مصلحة الحكم الواقعي. الشيخ يقول هذا المبنى ينسجم مع هذا، بل هذا الرأي ينسجم مع مبنى الطريقية والسببية، ولكن يرد عليه بإشكالين. إشكال الأول أنه نحن نخالف مسلك السببية وهو مرفوض عندنا، لأن الشيخ شنو مختار تتذكرون؟ تنجيز والتعذير، تنجيز وتعذير. مسلك السببية الشيخ ناقشه في مبحث الأمارات ورجعوا له، بحث هواي مهم، أنه لا يمكن أنه يجعل في كل ما تصل إليه الأمارة أو كل ما تثبته الحجة أن تكون هناك ماذا؟ مصلحة تساوي مصلحة الواقع، هذا ما يمكن. ورفضه الشيخ، قال نعم هذه الأمارات وهذه الأدلة إنما تنجز علينا، فإن صادفت فهي منجزة، إن أخطأت فهي معذرة، ليس إلا هذا. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن هذا المسلك يتنافى مع قولكم بأن الأحكام مجعولة على نحو الاشتراك بين العالم والجاهل. فإذا كانت الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، فلا يمكن للجاهل أن يكون غير الحكم الواقعي هو بالنسبة إليه ثابت، فالحكم الواقعي بالنسبة إليه هو الثابت، ولا يكون شيء آخر. ماذا؟ قل معي، لا يمكن أن يكون شيء آخر بالنسبة لهذا وشيء آخر بالنسبة للآخر، وإنما الذي اسمعوا الذي يتوصل إلى حكم معين وهذا الحكم مخالف للحكم الواقعي نقول هذا ليس حكم الله، لأن حكم الله ذاك هو ماذا؟ هو الحكم. فإذا قلت لا، ما توصل إليه هذا الحكم، وما توصل ومن لم يتوصل ذاك الحكم، فهذا يعني ليس الناس على حد سواء في من؟ في الأحكام الشرعية. سيكون الناس مختلفون، من علم به يكون الحكم الواقعي بالنسبة إليه منجز، ومن لم يعلم يكون الحكم الواقعي ليس بالنسبة إليه ليس مخاطبا به. هذا ما يصير. قاعدة الاشتراك تستلزم على أن كل المكلفين مشتركين بحكم واحد، وهذا أولا. ثانيا الحكم الواقعي إذا لم يصل إليه الفقيه فيبقى إنشائي، والإنشائي ليس حكم حقيقي، ليس حكما حقيقيا. الحكم الحقيقي ما إذا وصل إلى حد الفعلية، فإن لم يصل إلى حد الفعلية يبقى إنشائي، والإنشائي لا وجود له في ماذا؟ في واقع المكلف. نقرأ إلا في من؟ إلا في الجعل فقط. فصل. اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، يعني الشيعة والسنة كلهم يقولوا في الأمور العقلية التخطئة ممكن. اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، يعني اتفقت البلي أن التخطئة في الأمور العقلية ماذا؟ لا بد منها. يعني شو لا بد منها؟ يعني لا يمكن أن نقول، يعني لا يمكن أن نقول على أنه على أن الأمور العقلية يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون كلها صائبة. ما ممكن. الأمور العقلية لا يمكن أن تكون كلها صائبة، لابد أن واحد صائب والبقية شنو؟ على خطأ. غير واضح عندكم سيدنا؟ شوفوا سيدنا، ها عبارة. التخطئة في الأمور العقلية مما لابد منها، يعني لابد أن نقول بالتخطئة. ليش؟ لأن الأمور العقلية لا تتغير ولا تتعدد ولا تختلف ولا تتجزأ. اسمعني، الحكم العقلي واحد، فإذا الحكم العقلي واحد، فإذا الشيخ قال أنه مثلا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا يقتضي النهي عن ضده، وأنت قلت الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أنكما كلاكما صائبين أو أحدكما مخطئ بلا إشكال. ليش؟ لأن الحكم العقلي واحد، الحكم العقلي واحد لا يختلف. فإذا واحد، فإذا تعددت الآراء في أمور عقلية كلهم مصيبون. أحسنتم. فلا بد الأمور العقلية لا بد أن يقع فيها التخطئة إذا اختلف الناس فيها. أكرر؟ لا واضح. شوفوا، اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، يعني الأحكام العقلية لا بد أن يكون هناك خطأ فيما إذا اختلف الناس. لا مو شيخ، السيد يقول أنا ما جاء أفهم العبارة. سيدنا، لا ظاهره هذا. اتفقت الكلمة على التخطئة، يعني إذا كانت هناك آراء مختلفة في الأمور العقلية، في الأمور العقلية آراء مختلفة، هؤلاء نقول بتخطئتهم أو نقول بتصويبهم؟ أحسنتم. فإذا الأمر العقلي واحد. بس خليني أقول شيء، أن الكل أعظم من الجزء. يجي واحد يقول لا، ليس كل أعظم من الجزء. واحد يقول لا، الجزء أعظم من الكل. هاي ثلاثة آراء وقضية عقلية، فكل يمكن كلها تكون صحيحة أو واحد منها صحيح. أحسنتم. فواحد منها صحيح والبقية، فإذا الأمور العقلية إذا اختلف الأصحاب فيها نقول بالتخطئة بلا إشكال. ليش؟ لأن الحكم العقلي واحد لا يتعدد. واختلفت في الشرعيات، الكلمة اختلفت في الشرعيات، يعني في الأمور الشرعية وقع كلام بين المسلمين أنه هل التخطئة تقع في الشرعيات أو لا تقع. فقال أصحابنا الشيعة بالتخطئة فيها أيضا، أن الأمور الشرعية أيضا تقع، يقع الخطأ، وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة وإلى غيره تارة أخرى، يعني قد يصيب وقد
لا يصيب،
وقد لا يصيب، قد يخطأ. وقال مخالفون بالتصويب، شنو يعني؟ وأن له تعالى حكما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى. الشيخ يناقش هذا المسلك، مسلك التصويب، يقول لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا. خوش مناقشة أنا نسيت أذكرها في الشرح. شيخنا أنت تقول أن الله سبحانه وتعالى عنده أحكام بعدد آراء المجتهدين، وشي؟ خب أنا زيد من الناس، أنا مجتهد، زيد من الناس، أجتهد 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 حتى أصل إلى حكم. خب أنا لما أجتهد إلى أين، إلى أين ذاهب، إلى أين ذاهب؟ بابا أنت تقول أنه أن الأحكام الله بعدد آراء المجتهدين. خب أنا كمجتهد جاء أبحث 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 إلى أين، وين أريد أصل، وين أريد أصل؟ أريد أصل إلى حكم، أريد أصل إلى حكم، حكم من؟ حكمي؟ بعدي ما واصل إليه. بابا يا أخي أنت لما تقول يا أنت توصل إلى هذا الأسطوانة، ولا بد أكو أسطوانة أنت تصل إليها. فإذا أنت تبحث عن أي شيء، تبحث عن حكم الله، عن حكم الله، حكم الله واحد، أو تقول رأيي هو حكم الله، هو رأيك بعده ما واصل، رأيك ما حصل. فإذا ما حصل يعني أنت تذهب إلى لا شيء، إلى لا شيء. فشيد يقول الشيخ، يقول البحث فرع وجود الحكم، فلا بد أن يكون حكم ونبحث عنه، وأنتم تقولون ما يبحث عنه ويصل إليه هو حكم الله. أقول أنا ماذا بحث؟ لم يبحث عن شيء. فإذا لم يبحث عن شيء فصار شنو مولانا؟ بحث لا عن شيء، وهو لا يعقل. لا لا يعقل، يعني عدم المعقولية، لأنه لابد أن ماذا؟ لابد أن تبحث عن شيء موجود، أما تبحث عن شيء هو غير موجود وينوجد بفعلك هذا لا يسمى بحث عن شيء، وإنما صناعة شيء، أنت تصنع شيئا مو تبحث شيئا، توجد شيئا، وتوجد شيء شيء، وتوجد شيء أمر، وأن تبحث عن شيء أمر آخر. ما صار واضح؟ الصانع شو يصنع؟ أنا أصنع هذا، يعني قبل أن أصنعه لم يكن موجودا، ولكن يسمى صانع. أما أنا هذا موجود أريد أبحث عنه وأحصل عليه، هذا يسمى ماذا؟ يبحث عن شيء. فالمجتهد يكون الأحكام أو يبحث عن الأحكام. وقابلي ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة. ليش؟ إلا إذا كان لها حكم واقعا، يعني لازم يكون موجود حتى يتحرك باتجاهه، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته وتعيينه بحسبها ظاهرا، يعني لابد أن يكون شيء موجود وأنا أتحرك باتجاهه، لابد أن يكون شيء موجود وأنا أطلبه. أما الشيء ما موجود، وإنما الموجود هو رأيي، أنا مخترع، أنا مبتدع، أنا صانع، أنا مشرع، وهذا ما يصير. فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء، فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار والإجماع. يقول الشيخ ممكن هذا ممكن، ولكن الأخبار والآراء والإجماع بلي قال أنه لا يمكن أن يكون، يعني منعته. ليش؟ لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فإذا كان مشترك بين العالم والجاهل فشنو مولانا؟ فلا تكون هناك آراء بقدر اجتهادات المجتهدين. نعم هو ليس بمحال، قاعدة اللطف الإلهي، قاعدة الرحمة الإلهية، قاعدة اليسر، إن الله سبحانه وتعالى جاءكم بالشريعة السمحة السهلة، هذه يمكن، ولكن الأدلة تمنع ذلك، الأدلة تمنع ذلك. ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الإعلام بعد الاجتهاد فهو مما لا يكاد يعقل. ليش؟ اللي بينته الآن، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا أثر؟ شلون يبحث عن حكم اللي هو ما له وجود، أو يصدم الآية أو الخبر؟ شلون أنا أبحث عن شيء هو ما موجود واللي أنا أصل إلى رح ينوجد؟ هذا قلنا إلا أن يراد بالتصويب، إلا أن يراد التصويب بالنسبة للحكم الفعلي. أن المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا، هذا المعنى الثالث اللي الطريقية، إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة، وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة، ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة. الشيخ يقول إذا هذا مسلككم، مسلك الطريقية، مسلك الطريقية والسببية، هذا المسلك موجود، ولكن أنا أناقشه. شنو أناقشه؟ ومما بلي نقاشي هذا أنه مو صحيح. ليش؟ لأنه يخالف قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة، يعني الحكم الواقعي، اسمعوا، الحكم الواقعي الذي هو يكون إنشائي هو لا يكون حكما حقيقي، ويكون حكم شنو مولانا؟ وهمي، حكم وهمي. وما يشتركان فيه، من هذا ما يشتركان فيه؟ الواقعي، ليس بحكم حقيقة بل إنشاء للحكم فقط. فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى، أي معنى أن الحكم الواقعي ليس حكم بلي حقيقي، إن الحكم الواقعي مجرد إنشاء، وما تصل إليه هو الحكم الواقعي. على هالأساس ما رح يكون هناك مو تصويب، هذا مو تصويب، لا يكون تصويب، بل لا محيص عنه في الجملة، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية كما لا يخفى. وربما يشير إليه ما اشتهر بيننا أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هنا في الواقع الطريقية والسببية ما في إشكال بحد ذاتها. ليش؟ لأن لا تتنافى مع الأحكام الواقعية، لأن الأحكام الواقعية ما لها، يلا ما لها وجود، لأن الأحكام الواقعية ما لها وجود، هي مجرد إنشاءات في عالم الإنشاء. الفعلية هو الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يصل إليه، اسمعوا، الحكم الذي يصل إليه المكلف أو المجتهد يصل بأدلته، والأدلة إنما هي ماذا؟ إنما هي كانت ظنية ولكن أوصلتك إلى حكم واقعي. شوفوا، إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، الطريق ظني ولكن الحكم قطعي. ليش قطعي؟ لأن المولى جعل، اسمع، لأن المولى جعل خبر الواحد بمثابة العلم، فأنا أتبع خبر واحد أصل إلى العلم، والعلم يكون ماذا؟ حجة قطعية، وإن كان بحد ذاته ظني. الشيخ يقول نعم، بناء على اعتبارها من باب الطريقية. أذن ها، ما دام أذن خليه إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.